الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين العمياء وآذان السمى وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ففي مثل هذا الشهر الكريم، شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم التي كانت معظمة في الجاهلية ومعظمة في الإسلام، فرب العباد حرمها وحرم فيها ما لم يحرم في غيرها. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأيام المباركة كانت مباركة في الجاهلية وفي الإسلام. وفي الحديث أن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما لنا نراك تكسر، حديث هشام الصفراسي، ما لنا نراك تكسر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان؟ قال: شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فدل هذا اللفظ على أن رجب كان عند المسلمين في أول الأمر معظما كما عظم رمضان، ثم جاء تعظيم شعبان على يد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ليبين أنه شهر رفع. هذه الأشهر هيئها الله لنا حتى نرتقي بإيماننا ونرتقي بحياتنا، فبدأ جعل هذا الشهر رجب الشهر الوحيد من أشهر الحرم الذي تفرد، وجعله قبل رمضان ليهيئنا به لرمضان ولما بعده من شهور، ومن الحجة ومن القعدة ومن الحج، حتى نهيئ لأجل العبادات وأكرم العبادات. فأركان الإسلام خمسة، منها في هذه الأشهر شهر الصيام وشهر الحج نسكين، والشهادة عامة والصلاة عامة والزكاة عامة، حتى نعلم أن هذه مواسم الخير، وهذا بدؤها، بدؤها برجب. وأدم الله فيه أن يعلمنا درسا عظيما جدا حين أسرى بنبيه، وحادث الإسراء وإن انفصل عن المعراج في القرآن، فالإسراء ذكر في سورة يوسف، وحادث المعراج ذكر تفصيلا في سورة النجم والتكوير. حادث الإسراء ذكره الله في آية، والناس يظن أن الأمر مرتهن بالآية وحدها، لا يا إخوان، السورة كلها حول هذا الموضوع من بدئها لنهايتها، ليعلمنا تعالى أن هذا الحادث أولا فيه دروس. أول هذه الدروس أن الحادث ما وقع إلا بعد إيذاء شديد وقع لسيدنا، بلغ غايته ونهايته حين اعتدوا عليه بالضرب وبالإيذاء وبالمطاردة هو أصحابه، وخاصة بعد موت سنده عمه لما كان سند له أبو طالب، وهذا من أقدار الله وألطافه، ظل أبو طالب على الشرك حتى مات. وقريش إجلالا لأبي طالب لم تمس رسوله، وأبو طالب وقف سندا أمامهم، حتى إنه لما اشتد عليه الحصار منهم وجاءوا يستأذنون في أن يبادر رسول الله بأي بشاب من شبابهم، وكان عمار بن الوليد واعتبروه أجمل فتى ليعطوه لأبي طالب، وأخذ رسول الله في أذونه. عندها جلس أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر أن قومك قد تأذوا وصل لهذه المراحل شديدة جدا من كره لك، فيعني هل تركت هذا الأمر رحمة بمن يحميك بمن يراك؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم شديد قاطع. عندها قال أبو طالب عبارة عجيبة، قال: والله لن يصل إليكم جمعي حتى أوسد في التراب. وظل ينافح ودافع حتى لقي ربه. الشاهد يا إخواني، لما مات سمى النبي هذا العام عام الحزن لكثرة الإيذاء الذي ناله. السورة تعرض لجانب من هذا الإيذاء،
ومن أكثر من أذوه أهله أقاربه أرحامه. تولى الإيذاء أبو لهب سنين عمه، فلما نفق تولى الإيذاء نيابة عنه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه ابن عمه. والسورة تعرض لموقف من هذه المواقف كيف وصل الإيذاء لمرحلة أنه طارد رسول الله مطاردة. وفي هذا يقول تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبى الكل الأكثرية، وهذا يثبت لنا إلى أن الأكثرية كانت ضده وليست معه، والقلة القليلة التي أمت معه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا في هذه السورة نفسها. وقالوا، من قالوا؟ وإن كان واحد لكن ناطق بلسان الكل. الذي تكفل بمواجهة النبي كان أبو سفيان. أبو سفيان ليس ابن حرب أبو معاوية، لا، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله ابن عم رزق، والذي تولى الإذاء بعد موت أبي لهب. يقول تعالى عن حاله وموقفه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا. النبي ترك وانصرف، يلاحظ: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من خير عنب فتفجر لنا خير تفجيرا. يترك وانصرف، يلاحظ: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن رقيق. وظل يطارد رسول الله مطاردة مطاردة شديدة جدا، حتى اشتد الإيذاء برسول الله وأصحابه لحد شديد جدا. وفي هذا حقيقة إشارة من الله لنا إلى أنه ما من إيذاء يقع على المسلم وعلى العليم يخفى أبدا أبدا، حتى لا ييأس مسلم. هذا سيد الخلق، وهؤلاء صحابته، أصابهم ما أصابهم، من منا أكرم الله منهم؟ ورب العباد أخذ يعد الأمر ويهيئ الأمر، وكان هذا من الأعداد. لما اشتد الإيذاء عندها جاءت هذه الرحلة الربانية وهذه النقلة العالية ليسر الله عن نبيه ويسر عن نبيه ويرتقي بنبيه ويرتقي بأصحابه بل يرتقي بالأمة إلى قيام الدين. هذا معنى خطير جدا. وقعت هذه الحادثة بعد أن بلغ الإيذاء نهايته عندها أسري. إذا كان أهل الأرض قد كذبوك فأحدث الله له ثلاثة وقعات. الواقعة الأولى أن الله صرف له عالم الجن يستمر قدامه في هذا التوقيت، فجاءه جماعة من الجن فأسلموا وتحولوا لصفوة الدعاة بل صفوة الصحابة من عالم الجن، وانطلقوا إلى قومهم يدعون الإسلام. وفي هذا يقول الله تعالى: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي الحق ولا طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بيغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فكانت هذه أول بشرى له. عالم الجن أعصى من عالم الإنس، فإن لان لرسول الله فالأمل في عودة الإنس أكبر. هذا معنى خطير جدا. الإنسان من يتعامل مع إنس مش، لكن يتعامل مع جن. نحن في صلاة جمعة، لو دخل عفريت الآن من يبقى في درس في الجمعة؟ واحد. كيف نتعامل معهم؟ كيف نغيرهم؟ كيف نحول حالهم؟ كيف نحولهم من الفساد والإفساد إلى قمة الإيمان؟ إلى قمة الإيمان، حتى آمنت منهم أجيال. بل في زمان النبوة كانت أعداد ضخمة جدا. عنها يقول تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو عالم الجن، كادوا يكونون عليه لبدا، جماعات جماعات. ليه؟ الكل أن ينشر في الصحبة، آمن برسول الله ولم يرى، وسنحت له الفرصة، لا تأخر، بل جاء الكل مسرعا لينال شرف الصحبة ويلقى رسول الله. فدخل الجماعات، يخرج ثم غيرهم، يخرج ثم غيرهم، ظلوا ساعات طويلة جدا يتناوبون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن كان عالم الجن الإنس قد كذبوه أو سفهاء الإنس قد حاربوك، فعالم الجن قد اتبعوك. هذه واحدة. الثانية كانت نقلة الإسراء من مكة لبيت المقدس. مكة إخواني الحرم تحت البيت المعمور في السماء السادسة. فلماذا لم تتم الرحلة من المسجد الحرام إلى البيت المعمور مباشرة؟ لماذا النقلة إلى المسجد الأقصى؟ لدروس وليس درس، لدروس. لذا صدر الله الآية بقوله سبحان الذي أسرى، هذه الإشارة تفصيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه النقلة كانت لبيان أمر جلل آخر ونقلة ثانية، فكل أنبياء الله الذين بعثوا في تاريخ البشر من آدم إلى عيسى كلهم أخذت عليهم وثيق باتباع والكل اتبع. وفي هذا يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك فاسقون. طب أخذت على الموثيق على حياتهم وماتوا، متى يقر النبي بهذا؟ أبى الله في حادثة المعراج إلا أن يسمعهم له جميعا في بيت المقدس القبلة الثانية قبلة البشر. أقول القبلة الثانية لأن المسجد الحرام بني قبل المسجد الأقصى 40 عام، فكان قبلة البشر الأولى بيت الحرام، ثم القبلة الثانية المسجد الأقصى قبلة المسلم الثاني رقم 2 حتى ندرك هذا المعنى. وإن كان المسلمون قد توجهوا إليه في فترة من الفترات حتى سماها البعض أولى القبلتين، لكن حقيقة هذا المسمى عليه ملحوظات. فأهل مكة كانوا يتعبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام قبل أن يؤمر بالتوجه بيت المقدس كان يتعبد الكعبة، ثم وجه إلى بيت المقدس فترة معينة لها حديث آخر حتى ينزع من صدور أصحابه حب البيت عادة ليحوله العبادة. هذا معنى خطير جدا يا إخواني، هذه الأحداث كانت دروس عملية حية للصحابة ليرتقوا بكل شيء يحدث، لا بشيء، بكل شيء. هذه النقلة إلى المسجد الأقصى ليجمع الله له صفوة الخلق فيبايعوه على اتباع له ويقدموه في الصلاة بهم والإمام، ما نزعه أحد، أغلبهم أجداد، أجداد إسماعيل جد وإبراهيم جد ونوح جد وآدم جد، ويقدموه صلى الله عليه وسلم ليقر الكل أن دينه هو الدين الجامع لكل ما جاءوا به، وأنه الحق الكامل الذي أراد الله أن يرد عليه البشرية قاطبة. فإن كان سفهاء الخلق كذبوك وحاربوك فهؤلاء صفوة الخلق، من أصفى من هؤلاء؟ من أسمى من هؤلاء؟ وفي هذا تعزية شديدة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهون عليه كل بلاء، ليس وحده بل لأمته بل لصحابتي الذي عاشوا الموقف لم يحكي لهم النبي هو الصادق مصدوق ما رأى وما عاين ما حدث. أليس هذا كاف أن يشفي من صدورهم أي أذى يقع عليهم؟ كل هذه المعاني إخواني كانت بمثابة دروس تربوية ربانية عالية جدا. هذا المشهد يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، بل لتوجيه الناس سبحان الذي أسرى بعبده. ولما أقول سبحان يبدأ ببيان حق الله علينا وتنزيهه. يحال أن الله عز وجل يا إخواني يهدي أحد للحق ثم يتخلى عنه ويدعو لأعدائه يفعلوا بالأفعيل أبدا. والذي يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، أي عما يعمل الظالم في من؟ في أوليائه، في أحبائه، في أهل طاعته، لن يغيب هذا عنه ولن يغيب الإعداد عنه، لكن بيّن أنه تعالى يعد لهؤلاء لأنهم حتى وإن أجرموا عبيده قد ينظرهم قد يمهلهم، هذا حقه عليهم وحقهم عليه حتى يقطع عنهم كل عذر، كما بين تعالى رسل بشرى منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالأمر لله فيه تقدير غير تقديرنا، والله فيه تدبير غير تدبيرنا، والمسلم طالب أن يرد الأمر لصاحب الأمر ألا إلى الله تصير الأمور، قل إن الأمر كله لله بل لله الأمر جميعا، يعد كيف شاء، يتعامل مع عباده كيف شاء، يهيئ للمؤمنين ما شاء في أي وقت شاء على أي نحو شاء. سبحان الذي أسرى بعبده ونلحظ أن المنفعة النص عجيب. قال عبده لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الأمر لم يتم لغيره أبدا. وما ذلك قال عبده؟ ليبين لنا عظمة هذا المعنى. وكأن الله عز وجل إذا ذكرت العبودية فلا عبد عنده يكرم فوق محمد، مع أن كل الخلق عبيد، الإنس عبيد والجن عبيد والملائكة عبيد والأنبياء والرسل عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالكل عبيد، ثم يستثني من بينهم رسول الله ويجعله وحده عبدا ويجعله علما العبودية. فإذا ذكرت العبودية الملائكة أين عبادتهم عبادة رسولنا؟ لا يقدم عليه أحد، مع أن الله عز وجل مدحهم بهذا، قال بل عباد المكرمون جالس حق الملائكة، بل عباد المكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمر يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومع هذه العبودية التي بلغت غايتها في الملائكة فاقها النبي صلى الله عليه وسلم في عبوديته، حتى استحق أن يفرد بهذا الوصف وصار علما عليه. فإذا قيل عبد الله أو عبده لا تعني غيره صلى الله عليه وسلم، فهو علم على كل العباد من إنس من جن من ملائكة، لنعلم مكانته. في لفظة واحدة لخص الله لنا القضية، سبحان الذي أسرى بعبده. ولما يكون عبد الله شتان بين عبودية الله وعبودية غيره، فأي إنسان يستعبدك يسمح لك باللغة أنت عبد، همل في حق، همل في حق أقصاها أن يسمح لك باللقاء بترتيب عجيب، ده بعد سنين وبعد محاولات مستميتة يسمح لك باللقاء، يحدد لك المكان والزمان ووقت لقائك وموضوعات لا تتحدث فيها، مش أي كلام. كل من استعبد لغير الله ذلك، رب العباد يجعلك أنت الذي تحدد مكان لقائك به وزمان لقائك به ووقت لقائك به وموضوعاتك التي تحدث فيها. أي عز بعد هذا العز؟ ملك الملوك، ملك الملوك. ولذلك خلي بالكم السورة بدأت بهذا المعنى، سبحان الذي أسرى بعبده، وختمت بهذا المعنى الثاني، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولدا ليذل عباد معه. لو الملك له ولد طب ترضي الملك ولا ابنه؟ ها ماذا الملك وذا الملك القادم، ها ان ارضيت الاب على حساب الابن ان تولى الابن اذلك، اذلك. لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، ينازعه في عزه ويذل عباده، ولم يكن له شريك في ملك. لو اخذت يعني الولاء وجعلت ولاءك لملك من الملوك وانت تعلم ان في معارضه وغدا المعارضه تنقلب عليها وهي اللي تحكم، ها وتولى الحزب الجمهوري بدل الديمقراطي، ان ارضيت هذا اغضبت هذا وان ارضيت هذا اغضبت هذا، انت في ذل في كل الاحوال. لذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. عشان تلقى يا ملك كيف تصل اليه؟ عن طريق الوسائط، وزير الداخليه، وزير الخارجيه، رئيس الديوان، السكرتاريه، ما فيه واحد من هؤلاء يحدثك الا ود ان يثبت لك مكانته عند الملك، فيذلك حتى تقر لهم الفقر والمكانه قبل ان ياذن لك باللقاء. هذا يسمى ولي من الذل. كل من حوله اولياء من الذل. كم اذل الخلق للخلق؟ تأتي الآيات لتصل لنا هذا المعنى. هذه نعم يا إخواني التي تقدر لما يبدأ السورة بسبحان ويختمها بهذا المعنى، هذا المعنى الجليل. أنت في أي وقت تدخل عرب العالمين، في أي حال، قائم نائم جالس، مهيأ غير مهيأ، متوضئ غير متوضئ، مغتسل على جنابة، إن رفعت يديك له فتح لك أبوابه. أي فضل هذا؟ أي عز هذا؟ اللي ذل لله ووجد هذا العز يفكر في غيره؟ لذا بدأ السورة هذه البداية، سبحان الذي أسرى وختمها بهذه النهاية، وقل الحمد لله. فبدأ بالتسبيح وختم بالحمد وشتان بينهم في المعنى. فالمعنى الأصلي في التسبيح فرع في الحمد، والمعنى الأصلي في الحمد فرع في التسبيح. لما أقول سبحان تنزيه الله عن جميع النقائص، ثم يأتي تبعا لها تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل، تخدم الحمد. والحمد عكس المعنى، الأصل في معنى الحمد تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، ويأتي تبعا لها تنزيهه عن النقائص. فنبدأ بالحمد بالتسبيح ونختم بالحمد، فمعنى خطير جدا ويربط لها السورة الأولى الأخيرة. فكل موضوعاتها تتعلق بهذه القضية، كل موضوعاتها. فهو الذي أنزل وحيه وجعله تقويم لعباده وسمو لخلقه وسمو لنبيه واتبع نبيه، إن هذا القرآن ده أخطأ. ثم قضايا النزاع الذي بين بني إسرائيل على الاستخلاف سواء عند المسجد الأقصى وغيره، ثم الإشارات الدقيقة جدا هذه المعادلة. كل سبحانه الذي أسرى بعبده الإسراء ليلة، لماذا أصر؟ لماذا ذكر الله الليل؟ معنى الإسراء ليلة أصر، لا يسمى إسراء إلا ذا كان بليل. لكن قال ليلا ليعلمنا أن هذا درس عملي، لو أسرى نهارا ورآه الناس لادعوا أنه رأوه شهدوه شافوه، لكن هذا اختبار لامتحان الناس، أيهم يوقن بكلام الله وكلام نبيه وأيهم ينقلب على عقبه. في ناس ارتدت لما بلغهم خبر إسراء النبي المسجد الحرم المسجد الأقصى، فقط ولم يبلغهم علوم المعراج، لم يبلغهم المعراج في البداية، ما حدث النبي إلا عن إسراء. فانقلبت قريش، أبو جهل أخذ يلفوف على كل من أسلم، تعالوا انظروا صاحبكم، نضرب أكباد الإبل شهرا إياب ذهابا شهرا إيابا، ويزعم أنه ذهب وعاد في ليلة، في ليلة، وكأن هذه جريمة. الصاروخ الآن بيروح يرجع في ليلة. إخواني إذا ندرك هذه معاني، ندرك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال من المسجد الحرام، ولم يسمي مسجد بل عرفه المسجد الحرام، فلم يحرم مسجد كما حرم هذا، وحرمه رب العباد. كل المساجد بنيت لله، لكن من بناها؟ العباد. لكن هذا مسجد أذن الله ببنائه واستأذن وأذن فيه وجعله بيتا، فكل البيوت له تبع، وقبلة كل البيوت وكل المساجد. سماه المسجد الحرام لأن فيه محرمات لم تحرم في غيره، فيه محرمات لم تحرم في غيره، والنصوص في القرآن فيها كثير. ثم قال إلى المسجد الأقصى، وهذه لفت الحق العظيم، قال المسجد القصي ولا أقصى؟ الأقصى الأبعد، القصي ما دونه، فذكر الأقصى إشارة عجيبة جدا إلى أن هناك مسجد قصي وهو الحرم النبوي، بين المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، فسماها الأقصى ولم يسمى القصي، ليبين أن بينه وبين المسجد الحرام مسجد آخر لم يؤسس في هذا التوقيت ولم يخطر بال أحد، ومسجد هو من المساجد الثلاثة التي خرّفها الله عز وجل واختارها. هذه إشارات عجيبة جدا والناس عنها في غفلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي لم يقل باركناه، قال باركنا حوله، فأثره ليس خاص به بل عم كل ما حوله. والمراجع هذه السنة يجد أن هذه السنة وجدت من آخر بني المسجد الحرام، وكانت أول قطعة أرض تبرز من داخل الماء، الأرض كلها كانت مقطبة، أول منطقة صخرية تبرز وتصبح جزيرة كانت مكة، ثاني منطقة المسجد الأقصى، وكان بينه 40 عام. فبني المسجد الحرام وبني المسجد الأقصى للبشرية قبل وجود البشرية، بنيت مع آدم قبل أن ينسل هذا المسجد كله، حتى نعلم أن هاتين قبلتي البشرية. وهذه المنطقة منطقة النبوات، أغلب الأنبياء أين هم؟ إما حول المسجد الأقصى وكلهم طاف بيت الحرام. ندرك هذا المعنى، شاء الله أن يجعل هذه المنطقة منطقة النبوات، منطقة الوحي. نبي الله إبراهيم لما جاءه الأمر من ربه، وأغلب الأنبياء بعده، موسى وعيسى بعد نبي الله إبراهيم، كل الأنبياء من ذريته، أمر ببناء البيت الحرام، برفع البناء، القائد موجود، أمر ببنائها، وترك ولده الأكبر وحيده إسماعيل فيه، ليكون عمارة هذا البيت وبداية العبادة في هذا البيت ونشر الدين من هذا البيت. ثم انتقل إلى بلد الشام ومن الله عليه بعد قصة الفداء بإسحاق ليعمر به المسجد الأقصى، وتتحصل النبوات في هذه وفي هذه المنطقة. ندرك هذا المعنى، هذا ترتيب ربنا عجيب، حتى نعلم أن هذا حق لهذه الأمة، ده حق لله وليس لنا. فالذي نقل النبي إلى المسجد الأقصى ليعلمنا أن هذا حق من حقوق الأمة، بل حق من حقوق رب العباد، أن يعبد الله فيه ولا يعبد غيره، وأن يعبد الله بمنهجه لا بمنهج غيره، وبكتابه المنزل المصال لا بكتاب حرف ولا بده. صراعات أهل الباطل عليه كثيرة وشديدة، كانت وما زالت وستستمر، لكن الله عز وجل شاء أن ينقل النبي هذه النقلة ليعلمنا أن هذه المنطقة لنا وليست لهم، وإن نازعونا فدفعهم عنها فريضة، فريضة لا خير لنا فيه، حتى ندرك أن تعظيم هذه الأماكن من الله لا من غيره، وتعظيمنا لها تعظيم لله لا لغيره، وحرصنا على إقامتها والحفاظ عليها طاعة لله لا لغيره. هذه حقيقة، فليس المسجد الأقصى خاص بالفلسطينيين، بل بيت الله لجميع المسلمين، بل للعالمين، الإنس والجن والملائكة. كيف نتركه لمفسدين يفسدوه، لمضلين يعبثوا به؟ هذه كارثة، كارثة في الأمة. لذا بين تعالى أن بركته ليست محصورة فيه، بل أحاطت بما حوله. لذا قال: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فأراه الله آيات في الدنيا قبل الآخرة، أراه الأنبياء، وأول مرة التقى بالأنبياء، وأول مرة يرى هذا الترحيب من الأنبياء، وأول مرة يرى هذا الاتباع من الأنبياء. هذه معاني خطيرة جدا. ثم تمت رحلة المعراج لينقل إلى نقلة جديدة، إذا كان أهل الأرض قد كذبوك أو شر خلق كذبوك، فصفوة الملائكة الجنة اتبعوك، صفوة الإنس اتبعوك، والملائكة رحبوا بك واستقبلوك، بل عرفوا لك قدرك. حتى إمام جبريل ظل يرافقه لحظة بلحظة ويريه أحوال الملائكة جيل بعد جيل، منطقة بعد منطقة، سماء بعد سماء، حتى وصل إلى مرحلة سدرة المنتهى. عندها تخلف جبريل وارتقى رب العباد بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى سأل جبريل هذا السؤال العجيب: يا جبريل، أظن يدعو الخير وخليها، أنت رفيق رحلة. قال: يا رسول الله، هذا مقامك لا مقامي، ليبين لنا تعالى أن مقام نبينا فوق مقام جميع الأنبياء. أي فضل بعد هذا الفضل؟ أمة ارتقى نبيها هذا الرقي، كيف لا ترتقي بالرقي؟ كيف لا تسمو بسموه؟ كيف لا تعرف أنها لا طريق لها غير طريقه، ولا منهج لها إلا الوحي المنزل معه؟ الوقت انتهى، أكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يرضى لكم حقا جميلا، وتوبوا الله بما يرضى لكم. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبرجوه عليه تمحن الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب واناب، الا ويبر التواب. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، فالسوره عرضت لهذه القضايا كلها تفصيلا، وان بدات بهذه الايه وختمت بالآية التي ذكرناها، وبين هذه وتلك ذكر الله لنا كل ما شغب به أهل الباطل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شغبوا عليه في مسألة الدنيا والأحداث والأخلاق، وجاء الله بوصف أخلاق النبي وأصحابه. السلوك الاجتماعي كله جاء في هذه السورة، وهذه مكية، ليبين لنا تعالى أنه هو الذي سمى بهذه الأمة. ثم جاء لنا عداوة إبليس قبل عداوة شياطين الجنس، فذكر الله عداوة إبليس تفصيلا، ثم عداوة شياطين الجن شياطين الإنس تفصيلا. هذه العداوات بينها تشريب أهل الكتاب، السؤال عن الروح، والسؤال عن غيرها من الأسئلة التي أرادوا أن يعجزوا النبي، حتى هذا بظنهم، حتى يثبتوا عدم نبوته وعدم أحقية النبوة. كل هذا التشريب جاء في السورة التفصيلة. القارئ السورة سيدرك أننا أمام صورة عملية حية لواقع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإسراء والمعراج، حتى ندرك عظم هذا البان الرباني، وأن السورة كلها ارتهنت وارتبطت بقضية الإسراء للآية الأولى كما حدث كثير من الناس يقول لك يا سلام الإسراء كله ذكر في آية واحدة. لا لا، ده السورة كلها سميت سورة الإسراء، وإن لم يذكر فيها لفظ الإسراء إلا في الآية الأولى، لكن السورة تعلقت كلها بأحداث الإسراء من أولها إلى آخرها، حتى ندرك ونعي سياقات القرآن ونظم القرآن ونفهم حقيقة ما أراد رب الأنام. قال لنريه من آياتنا، أراه آيات من هذه الآيات أن هذه الأمة سيبلغ ملك هذا المكان، وأن هذه الأماكن التي بارك الله حولها سيعم نور الإسلام فيها، وكما أن بركة القرآن في مكة ظهرت لكنها إلى الأرض كلها توجهت، لكنها في المسجد الأقصى أينعت وأثمرت وآتت أكلها، وكأن في هذا إشارة إلى أن حتى ملك المسلمين سينتقل من بلاد مكة إلى بلاد الشام. وكيف لا وهذا له ارتباط شديد حتى في القرآن، كل ما أقرأ سورة قريش لإيلة في قريش لكي تألف قريش وتأنس وتعيش مطمئنة، أمن لها كل ما تحتاج من فين؟ من أمن القوم رحلات الشتاء والصيف. أين أمن مكة؟ الشام واليمن، الشام شمالا واليمن جنوبا، المغفلين. إن ضاعت الشام وضاع اليمن ضاع الحرم، كيف ندفع عنه وقد أحاط به الشام من كل جانب؟ فما بالك إذا ضيعوا أصحابه؟ كارثة كارثة. أعد الله الشام حاضنة للحرم والعباد اللي فيه، وكذلك اليمن حماية من شمالي حماية من جنوبي، تأمين لقوة الناس، تأمين لحياة الناس، تأمين لكل ما يتعلق بالبيت ولكل عباد الله في بيت الله الحرام وفي المسجد الأقصى. هذه معاني خطيرة جدا القرآن يعطي إشارة لها، لكن احنا انفصلنا عن الآيات وعن السور وعن واقع الذي نزل فيه. سورة قريش جاءت لبان هذا المعنى، أن الأمن القومي للحرم ولعباد الله ولعبادة الله في بيت الله الحرام بالحفاظ على الشام واليمن. هذه معاني خطيرة، فكيف نفرط في ذرة رمال من أرض الشام؟ فما بالك في المسجد الأقصى نفسه، سرة الشام، بل بركة الشام كلها قامت به. ما بورك الشام إلا بهذا البيت. وفي الحديث الصحيح الذي ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا في شامنا ومننا، في صحيح مسلم بارك الله لنا في شام يمننا. قال ونجدنا رسول الله، قال بارك الله لنا في شام يمننا، قال ونجدنا رسول الله، قال بارك الله لنا في شام يمننا، ثم أشار إلى المشرق وقال نجد قلب الشيطان، حتى نعلم أن هناك بؤر موجودة لشياطين الإنس والجن على الأرض، وبؤر موجودة لحماية الحق والحفاظ عليه. دعا النبي لها وبين فضلها حتى ندرك هذه الحقائق، أن الحفاظ على البيت يستوجب الحفاظ على هذه الأماكن، يستوجب، ليس هناك فيه خيار، حتى تعلم الأمة أن قضية الأقصى ليست قضية فلسطين بل قضية جميع المسلمين، جميع المسلمين، اعلم هذه الحقيقة. وإن قصرنا أثنا جميعا بلا استثناء، اعلم هذه الحقيقة، تحدث حادثة الإسراء حتى تدفعنا دفعا إلى هذا المعنى. طبعا مع الخلاف في نجد، هل نجد الموجودة في شمال الجزيرة ونجد العراق؟ أقوال أهل العلم إخواني إذا ندرك هذا المعنى، لكن البركة للشام اليمن، بركة للشام اليمن، لأن هذا حصن الأمة وهذا هو الأمن القوم لهذه الأمة العابدة لربها. وحتى نرتبط جميعا بهذه المنطقة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها لنحافظ على دين الله وعلى عبادة الله في أرض الله، فلا ينقص على عباد الله أحد. خلاص انتهى الشر ومكن الله لسيد الخلق ونرجو الله أن يبقى التمكين إلى يوم الدين. إخوة الإيمان سامحوني في هذا العجالة السريعة جدا والاختصار المخل، أرجو أن يكون مخلا للسورة كلها في هذه اللقطات السريعة جدا جدا، حتى نشير بس لهذه الإشارات لنتفطن إلى معاني القرآن ونقف أمام آيات الله عز وجل. وقفة المتدبر لا قراءة المستعجل. أسأل الله أن ينفع بكم القرآن. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نعصينا بيدك مربوط فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلت به كتابك وعلمت عن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا وأولادنا ونساءنا المسلمين والمسلمات من القرآن المبسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا في الظلمة نورا في الجالة حلما يوم القيامة شفيعا وبالصلاة هادية في الجنة متقى رفيقا ومن جهنم حفيظا ستر وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا أولادنا ونساء المسلمين بأدب القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم شفعه فينا من الزحام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بتشابهه. اجعل لهم جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا في هذه الساعة شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا فرضا إلا قضيته واسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر بنا وبين المسلمين في عصر هذا مسجدك الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا الصلاة والعبادة لك فيه محررا يا أرحم الراحمين. اللهم اقرؤ أعيننا بتحريره. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم تأييدك. اللهم أمدناهم بمددك. أيدناهم بروح القدس عندك وبجد ملائكتك. اللهم أتم علينا وعليهم نصرك. احقن دماءهم احقن دماء إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وسائر البلدان. ذوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسر المأسورين منا والمعتقلين. اثبت على قلوبهم وأهل وذوي أجمعين. اللهم آوهنا وعبادك المشردين والمهجرين المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغربها إليك إيواء الكرام عليك. تولى أمرنا لا تتخلى عنا. أمنا في سردنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلنا. ردنا وإهم لديارنا سالمين غانمين آمنين مكنين منتصرين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك واختلنا أولئك عليك بهم وأن شيعوهم وأن وغلوهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل أحاديث. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل دائرتك عليهم. اطمس على أموالهم واشد غلطتك عليهم. زلزل أرضهم تحت أقدامهم. دمر جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورؤوسهم همتهم بددهم. اللهم احصهم عددا قلوب بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إله الحق اغفر لنا في هذه الساعة الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها على أسرها. اللهم بارك في أهل هذا المسجد وفي من بنوا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. عباد الله اتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اقم الصلاة.